فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
شرح أصول الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد في المسند وفي مصنف أيضا. عيونكم رائعة، يعني هذا منكم فضل وأدب. ومصنف أبي شيبة الطوراني الكبير والبيهقي في شعب الإيمان. أي نعم اليوم. طيب قولوا لي متى وأنا رهن الإشارة. المفروض كان أمس يا شيماء لو أردتم اليوم. نعم بس قولوا لي، يعني لو تتصل على رمضان وتعطوني الموعد وأنا رهن الإشارة. الأمر يسير بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم. يعني أعطوني بس الموعد بعد إذن حضرتكم. وقال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. نعم. قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هنا في أمور. الأمر الأول: القرآن كلام الله. ففي قول من قال في القرآن، القرآن كلام الله جل في علاه، تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. والقرآن ما دام كلام الله جل في علاه فله التوقير والتبجيل. والقرآن قال الله فيه: ونزلنا من السماء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما شاء الله رضي الله عنك إن شاء الله زاد. جزاكم الله كل خير. فلذا الله جل وعلا أيضا يعني لما أنزل كتابه وهو هداية للعالمين. طيب إن شاء الله سمعت وأطعت إن شاء الله. فإن الله جل في علاه قد بيّن ذلك. أهو نعم أرسلي لطلبة العلم هي إن شاء الله تفعل ذلك. فالله جل وعلا وضع لنا ضوابط من أجل أن يعني نتكلم في كتابه. وقال: يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا سألوا حين جاهلوا، إنما اشفع لي السؤال. وأيضا قال الله جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ومن تكلم في القرآن بغير علم كانت النار أحق به. لذلك قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. تفسير القرآن كما قلنا ضوابط الأمر، الضوابط في النظر إلى القرآن كما قال ابن عباس: القرآن على أربعة. يعني أمر في القرآن لا يجهله أحد، جميع من نزل بلغتهم يعرفونه. وتفسير لا يعلمه إلا أهل التخصص، أهل العلم، أهل التفسير. نعم. والتفسير أيضا يعني تفسير لأهل اللغة يتقنونه. وأمر لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وما تقول إليه حقيقة الشيء، ما يقول إليه حقيقة الشيء. والتفسير على ثلاثة: تفسير بالأثر، يعني تفسير القرآن يأتي، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن باللغة. نعم. وتفسير القرآن باللغة. وهذا هو القسم الأول من التفسير، وله أصول. وأعظم التفسير كما قلنا هو تفسير القرآن بالقرآن ثم القرآن بالسنة. وكثير من تفسير القرآن بالقرآن ترد الله جل وعلا يبين ذلك، يبين القارعة، ما القارعة وما أدرك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا تفسيره لها. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، إلى آخر التفسير يأتي التفسير لها في نفس الآيات. وآية تفسر آية، وآية تفسر آية. وهذا يعني انشغل به مثل الشنقيطي في أضواء البيان. تفسير القرآن بالقرآن من أعظم ما كتب الإمام. وتفسير القرآن بالسنة، وهذا هو الأصل، لأن الله قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. كما قال الله تعالى في كثير من الآيات وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها. قال الله تعالى عليكم السلام كاتو أنا سامع حضرتك كويس. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولذلك قال زيادة هنا النظر وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أحبك الله سيد جهاد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة قال الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. يا رب يسعدنا بالحسنى وزيادة، يا رب آمين يا رب، آمين آمين رضي الله عنكم. فيكون هنا التفسير بالسنة، والتفسير أيضا بأقوال الصحابة كابن عباس وابن عمر، وأيضا كأبي بكر وغيري، هؤلاء من الصحابة الكرام الذين تكلموا في القرآن بعلم وترجمان القرآن، كابن مسعود وكأبي بن كعب رضي الله عن الجميع. قال أبي سيد المسلمين أعلم الأمة بالقرآن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي أعلم أمتي بالقرآن، وقال له ما أعظم آية معك أبي، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، فضربه وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. ثم القسم الثاني من التفسير، التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي هذا مذموم، وطبعا المذموم حتى نقول تفسير بالرأي حتى ما يكون فيها مظلمة. التفسير بالرأي على قسمين، تفسير بالرأي، وهذا الرأي يكون يعني فالتفسير بالرأي الذي له الضابط الكلي من قواعد اللغة وقواعد القياس وغير ذلك، فهذا تفسير قد لا يكون مذموما. أما التفسير بالرأي هو أي نعم، هم ما أدري وش وضعوا أنوار في 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 هذا الباب، ما أدري وش وضعوا، لا أذن أحد بالخروج حتى أنتهي. فالتفسير بالرأي هنا المذموم هو التفسير الذي لا يقف على قواعد، التفسير بالرأي هنا الذي لا ينزل على قواعد، ما عنده قواعد يقاعد عليها فيكون تفسير بالرأي. فالتفسير بالرأي هنا يكون أصله في الهوى، تفسير بالهوى. ولذلك قال أبو بكر أي أرض تقلني وأي سماء تذلني إن أنا تكلمت في دين الله بغير علم. والتفسير بالرأي كما قلنا مذموم لمن فسر بهواه، ما مرت آية تكلم به، والقرآن ليس كذلك، لابد له من أسس وأصول علمية، وهي أصول التفسير كما بينا، وهذا كله اهتممنا به فضل من ربنا ونعمة. وقد نقول هناك تفسير أخرى هي تفسير تخصصية، هي تفسير تخصصية، كتفسير الفقهاء يأخذون آيات الأحكام بالتفسير الفقهي، وكتفسير العقائدي أهل العقائد يأخذون آيات التي تدل على العقيدة يفسرون بها، وهكذا تفسير الجزئي في هذا الباب. لكن يبقى أنه من قام بالتفسير بالرأي ومن تجرأ على القرآن بالتفسير بالرأي فإنه يكون قد أهلك نفسه ولا يدري، لأن العلماء يقولون الذي رضي الله عنكم، العلماء يقولون بأن أحسن الله عليكم من أدبكم، العلماء يقولون بأن من تجرأ على القرآن تقحم النار على بصيرة. وذلك أبو بكر قال أي أرض تقلوني وأي سماء تذلوني إن أنا تكلمت القرآن بغير علم. عمر الخطاب لما سئل عن وفاكات وأبا ما كان يعرفه، حتى ابن عباس قال ما عرفت فاطر معنى فاطر إلا ما جاءني العربي اختصم في خصومة مع غيره، فقال يا رضي الله عنك يا مصطفى، يا رب اجمعنا تحت راية رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم التفسير اللغوي موجود، نعم، حتى قال بئري أنا فطرتها، يعني أنا حفرتها، ودي مدرسة الاجتهاد اللغوي، يعني مدرسة، ومدرسة الإعراب أيضا اللي هو اجتهاد النحوي بالإعراب، كإعراب القرآن وإعراب القرآن للزجاجي وإعراب القرآن للزجاج وإعراب القرآن للفراء، كلها على الإعراب، إعراب القرآن العكبري كلها للإعراب، يهتم بإعراب القرآن فقط. أحسن الله عليكم. طيب هنا آخر جزئية في هذا الباب، كما قلت أن هناك تفسير آخر هو التفسير في المدرسة، سمى المدرسة الإشارية، وهذا الذي أعمق فيه النظر أهل يعني الذين يعني كالروافض في الباطنية، إذا أنا معك على هذا الباب، فيعني هؤلاء يقولون القرآن ظاهر وباطن، والباطن لا يصل إلا للأئمة فقط، ولذلك قالوا القرآن كلام الله الصامت، وكلام الله المتكلم هو علي بن أبي طالب. يبقى إذن التفسير الإشاري كما قلت، وتفسير كتفسير الذين يعتقدون يقولون القرآن له ظاهر وباطن، فيقولون ظاهر القرآن غير معني، الباطن هو المعني ولا يعلمه إلا الأئمة. وهناك أيضا من يؤصل لذلك ويرى للقرآن باطن دون الظاهر، وهي التفسير الإشاري. والتفسير الإشاري هو تفسير يعتمد على الاجتهاد، ولا يرد كلية ولا يقبل كلية. أنا تحت الأمر، لا يرد كلية ولا يقبل كلية. ابن القيم وضع له شروطا حتى يقبل التفسير الإشاري الذي يقولون فيه الغوص حتى تصل إلى المعاني، في كتابه الرائع الماتع التبيان. نعم، شيخ الشعراوي أيضا له باع في الخواطر في هذا الباب. التبيان في أقسام القرآن، جمع يعني قسم أقسام القرآن، ويصح أن يقال في أقسام القرآن أيضا هو قسم القرآن. فهنا إذا توفرت شروط وكان الرجل عنده آلة الاجتهاد، صح له أن يتكلم ويقول هناك معنى، يعني يغوص ويقول هناك معنى آخر خفي غير المعنى الظاهر، ويكون عنده آلات الاجتهاد والغوص في المعاني، ويكون حجة في اللغة، ويكون له ذوق. ما أنا معك، ويكون له ذوق في ذلك فيتعلمه. يعني فيكون هنا مسألة احترام القرآن وتقدير القرآن. لا يجوز لأحد قط أن يتكلم في القرآن بغير علم، لا يجوز لأحد قط أن يتكلم في القرآن بغير علم، ليس له ذلك. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا.
وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.